الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ربا النسيئة مأخوذ من نس وهو التأخير، وهو نوعان: الأول قلب الدين على المعسر، وهذا هو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حل قاله صاحب الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل، فيتضاعف الدين في ذمة المدين. الثاني ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو الفضة بالذهب مؤجلا أو بدون تقابض في مجلس العقد. أما ربا الفضل فهو مأخوذ من الفضل، وهو الزيادة في أحد العوضين، وجاءت النصوص بتحريمه في 6 أشياء، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل بينهما، ويقاس على هذه الأشياء 6 ما شاركهما في العلة. فلا يجوز مثلا بيع كيلو ذهب رذي بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان يدا بيد لاختلاف الجنس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. بيع دراهم نقدا بدراهم أكثر منها إلى أجل ربا نسيئة وربا فضل، وقد دل الكتاب والسنة على تحريم الربا بنوعيه. وبناء على ذلك لا يجوز بيع 4000 نقدا ب6000 إلى أجل، وليس للباع إلا رأس ماله وهو 4000 فقط. بيع الشاكات ولو بالخسارة، أي أقل من الثمن المكتوب أو أكثر، لا يجوز لما فيه من ربا النسيئة وربا الفضل، لأن ذلك من صريح الربا النسء وربا الفضل. كلاهما محرم بالنص. الاشتراط على المستاجر 10% مقابل تأخير الإجرة عن وقتها المحدد لاستحقاقها لا يجوز، لأنه يشبه ربا الجاهلية في قول الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد. معنى بيع الكالي بالكالي هو بيع النسبة، هو بيع النسيئة بالنسية، أي بيع الدين بالدين، وهو غير جائز. وله صور منها: الأول أن يبيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن مؤجل لمن هو عليه أو غيره. ثانيا أن يجعل رأس مال السلم دينا، كأن يسلم 100 درهم إلى سنة في آصع من طعام أو نحوه، فإذا انقضى الأجل وقال الذي عليه الحق للدافع: ليس عندي ما أعطيك إياه، ولكن بعني هذا الطعام بمئتي درهم إلى أشهر ونحوه. ولكن بعني هذا الطعام بمئتي درهم إلى شهر ونحوه. أما مسألة بيع السلعة المقبوضة التي اشتريتها بأجل ثم تبيعها بأجل قبل أن تدفع ثمنها فهو جائز، ولا تدخل في مسألة بيع الكالي بالكالي، لأنه بيع للسلعة التي قبضتها واستقرت في ملكك بالشراء. إن أمكن من عنده نقود أن يودعها عند من يغلب عليه على ظنه أنه لا يستعملها في البيوع المحرمة تعين عليه ذلك، فإن لم يأمن على بقائها عنده ولم يتمكن من إيداعها عند من يستعملها في المعاملات المشروعة وخشي عليها الضياع فليتحرى بقدر الإمكان في جعلها عند أقل البنوك تعاملا في المحرمات. وإذا كان البنك يستعين بما وضعه لديه المودع من أموال في المعاملات الربوية، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا، حرم عليه إيداعه في البنك وغيره. من يستعمل حرم عليه دعوة البنك وغيره من يستعمله في معاملات محرمة ويستعين به على ارتكاب المنكرات، فإن وسيلة الشر شر والإعانة على فعل المحرم حرام والوسائل حكم الغايات. البنوك الأجنبية تتعامل بالربا مع من تقرضه ومع من يودع فيها نقودا ومع غيرهم، ولا بد لمن عمل فيها كاتبا للحسابات أن يتولى حساب المعاملات الربوية ويقيد في الدفتر ما على كل من أطراف المعاملات وما له، ويتحدد بذلك المدين من الدائن. وعلى ذلك ينطبق الحديث على كاتب الحساب في البنوك الأجنبية وما في حكمها من مصارف، ونص الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. ومما تقدم يتبين أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم، لأن الموظف فيها إما كاتب حساب الربويات أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا أو مسلم لها أو حاملها أو ناقل أوراقها من مكتب إلى آخر أو مكان إلى آخر أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه، فهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من أجر حرام. إيداعك النقود في البنك بلا فائدة فهو جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك. وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز ووريبا، لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجك عن معنى الربا، إن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز. ثانيا، الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك الذي تجر به البنك مع سائر الأموال الأخرى ربا محض، فلا يجوز لك أخذه أيضا. أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز. إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية ولها فوائد، لم يجز الوراثة ولا غيرهم من أولياء المتوفي أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال حر لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله وكاتبه. والشهود عليه، ولكن لا تترك الفوائد في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية وأوجه البر كمواساة الفقراء وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك. وعلى المسؤول عن رؤوس الأموال سحبها من البنوك، لأن في بقايا فيها نوع من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقايا فيها فلا بأس، لكن بدون فوائد. ما أخذت من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجو أن يعفو الله عنك في ذلك، وما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر كالصدق على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله، مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم، لقول الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء تخلصا منها، وليس له أن يستفيد منها. عليه أن ينفقها فيما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية. ولا يحل الإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها. لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك إذا كان غرض تسهيل وعدم محذور، وإن ممنوع فتح حساب من أجل استثمار ممنوع وأخذ الفوائد الربوية. لا يجوز أخذ الفوائد الربوية على أموال مودعة في البنوك، سواء كانت هذه الفوائد نقودا أو منافع أخرى كالقيام بخدمات المودعين من أعمال صيانة وغيرها. عند تبديل العملات الأجنبية في عملات محلية لدى البنك واشتراط فتح حساب عنده آخر لا يجوز. واشتراط عند تبديل العملات الأجنبية بعملات محلية لدى البنك واشتراط فتح حساب آخر عنده لا يجوز، لأن في ذلك اشتراط عقد في عقد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في البيعة، وقال: لا يحل سلف وبيع. إيداع أموال الجمعية لدى البنك أو غيره بشرط التبرع من البنك المودع فيه يعتبر ذلك التبرع ربا، لأنه في حكم القرض الذي اشترطت فيه الزيادة، لأن سبب التبرع وجود الأموال عنده، ولأن البنك سيوقف التبرع إذا سحبت الأموال مودعة من الجمعية. إيداع الأموال في البنوك أو غيرها بفوائد محرم، أما إيداعها أمانة مع دفع أجرة البنك مقابل حفظها فليس ربا ولا حرج فيه. القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض، فلا يجوز. ولا التوفيق، والصلاة على نبينا محمد.